أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق أن الاستصحاب بناء على أنه أصل عملي مستفاد من الأخبار، هل يكون مسألة أصولية أو لا؟ وقد قربنا في البحث السابق عدم أصولية الاستصحاب بناء على أنه أصل عملي، بل غاية ما يترتب على الاستصحاب أنه مبدأ تندرج فيه بعض المسائل الأصولية، أو بعبارة أخرى هذه القاعدة يندرج فيها بعض المسائل الأصولية التي يجري فيها الاستصحاب. بيان ذلك بأنه توجد عندنا بعض المسائل داخل في علم الأصول، كمسألة النسخ ومسألة التخصيص وعدم التخصيص الوارد على العام، فإن هذه المسائل مسائل أصولية من عوارض الأدلة الأربعة أو قواعد يستنبط منها الحكم الشرعي، فالبحث في التخصيص البحث في النسخ من القواعد العامة التي يستنبط منها الحكم الشرعي. فحينئذ لو شككنا في النسخ هل أن هذا الحكم منسوخ أو ليس بمنسوخ، هل تحقق النسخ أو لم يتحقق النسخ، فيمكننا أن نجري ونتمسك بالاستصحاب لإثبات عدم النسخ، فصار الاستصحاب مبدأ تصديقيا للاعتقاد بعدم النسخ، الذي عدم النسخ واقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فصار الاستصحاب مبدأ للتصديق بعدم النسخ. كذلك أيضا عدم التخصيص، شككنا هل أنه حصل تخصيص للعموم أو لم يحصل تخصيص للعموم، فنتمسك بالاستصحاب لنفي التخصيص، فصار الاستصحاب مبدأ لإثبات عدم التخصيص. كذا مسألة وجود المعارض أو عدم وجود المعارض، إذ أن عدم المعارض واقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، إذ يشترط في الدليل أن لا يكون له معارض، فالبحث في التعارض بحث أصولي كما بينا في سابقا هنا. فإذا شككنا في حصول التعارض أو لا، فنستصحب عدم حصول التعارض أو نستصحب عدم وجود المعارض، وهذه مسألة أصولية. فهنا يمكن تنقيح مجموعة من المسائل الأصولية ببركة قاعدة الاستصحاب، فصارت قاعدة الاستصحاب قاعدة تدخل في معرفة بعض المسائل الأصولية، كما أنها قد تدخل أحيانا في بعض المسائل الفقهية، تندرج فيها بعض المسائل الفقهية كمسألة الشك في وجوب الجمعة يندرج استصحاب عدم وجوب الجمعة في زمان الغيبة يندرج تحت كبرى الاستصحاب. إذن الاستصحاب قاعدة عامة لها عدة تطبيقات، ومن خلال تطبيقاتها المختلفة تكون مبدأ للتصديق بعدم الناس، التصديق بعدم المعارض، التصديق بعدم المخصص. وهذا هو المراد من كون الاستصحاب قاعدة يندرج تحتها بعض المسائل الأصولية التي يجري فيها الاستصحاب. ثم ذكر الشيخ الأعظم بأن الذي ذكرناه في مسألة الاستصحاب يأتي أيضا في أدلة نفي الحرج، فيمكن أن يقال تندرج بعض المسائل الأصولية تحت أدلة نفي الحرج، كما وقع البحث عندهم في البحث عن المخصص ودائرة البحث. إلى متى نبحث عن المخصص؟ إذا احتملنا ورود مخصص، فما هو مقدار الفحص اللازم عن المخصص؟ ما هي دائرة هذا البحث؟ احتملنا وجود معارض، مو مخصص، معارض أيضا. ما هي دائرة البحث عن المعارض؟ فذكر جمع من الأعلام في هذا المطلب أن البحث عن المخصص والمعارض إلى حالة الحرج، وأما إذا وصلت النوبة إلى الحرج فنتمسك بقاعدة نفي الحرج لإثبات وجوب الفحص الزائد. فصارت قاعدة نفي الحرج مبدأ للتصديق بتحديد عدم المعارض أو عدم لزوم البحث عن الفحص عن المعارض. ولهذا قال: نعم، يندرج تحت هذه القاعدة، يا قاعدة الاستصحاب، مسألة أصولية يجري فيها الاستصحاب، استصحاب عدم النسخ، استصحاب عدم التخصيص، استصحاب عدم المعارض. كما يندرج المسألة الأصولية أحيانا تحت أدلة نفي الحرج، شلون؟ كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض. هل يجب الفحص حتى نقطع بالعدم؟ هل يجب حتى نقطع؟ يقول لا، ننفي وجوب الفحص حتى القاط بقاعدة نفي الحرج. ومسألة الفحص وعدم الفحص مسألة شنو؟ أصولية. لا لا، الآن إذن المصنف بعدما فرغ عن بيان أن الاستصحاب ليس مسألة أصولية ذكر أنه يندرج تحت هذه القاعدة مسألة أصولية يجري فيها الاستصحاب، ونظر على ذلك بأدلة نفي الحرج. فهنا نقول هذا التنظير بين لا حرج وبين الاستصحاب هل يعني أن لا حرج كالاستصحاب ليس مسألة فقهية فرعية وأنه قاعدة عامة مشتركة للمسألة الأصولية والمسألة الفقهية أو أعام؟ تنظير المصنف الاستصحاب من حيث الاندراج مع لا حرج من حيث الاندراج، هل يلزم منه أنه لا حرج مثل لا ضرر؟ كلاهما قاعدة عامة تجري في المسألة الفقهية أو لازم أعام؟ من الواضح أن هذا لازم أعام، ولا يقتضي المشاركة بين القاعدتين في ذلك، وذلك لأنه لا حرج وإن كانت بلحاظ قد تكون مبدأ تصديقيا لبعض المسائل الأصولية، لكن لا تمانع أن تكون هي في حد ذاتها مسألة فرعية لتفتين. الاستصحاب ولا حرج كلاهما مبدأ تصديقي لبعض المسائل الأصولية، فهما من هذا الحيث يشتركان في أنهما مبدأ تصديقي للتصديق ببعض المسائل الأصولية. أما أن كلا المبدأين التصديقيين مسألة فرعية أو لا، فهذا بحث آخر. فلا حرج مبدأ تصديقي لمسألة أصولية، وهو في حد ذاته قاعدة فقهية لانطباق ضابط القاعدة الفقهية أو ضابط المسألة الفقهية عليها. أما الاستصحاب فهو من جهة مبدأ تصديقي، ولكن هو قاعدة مشتركة لا يندرج تحت ضابط المسألة الفقهية ولا ضابط المسألة الأصولية. ولهذا المصنف التفت إلى هذا المطلب بحسب ما أفهم، فبحث هل هي مسألة فرعية إذن مثل لا حرج أو ليست مسألة فرعية؟ تفتين؟ بعدما ذكر المصنف، ركز في المطالب دقيقة، بعدما ذكر المصنف أن الاستصحاب مثل لا حرج مبدأ تصديقي، واحد قد يجي مثل أنتم الآن ذهنكم صار أنه إذن الاستصحاب مسألة فرعية، قال لا لا، ونعم يشكل كون الاستصحاب مسألة فرعية، لا تتهم أنه مسألة فرعية، هو مسألة، هو قاعدة مو مسألة فرعية، بخلاف لا حرج فإنه مسألة فرعية. ولهذا ذكرنا في أول الباب نظير قاعدتنا في الضرر والحرج، لا أنه كقاعدتنا في الضرر والحرج. فلهذا انجر البحث إلى أن الاستصحاب إذن هو مسألة فرعية، إذن هو مسألة أصولية، هو مثل لا حرج مسألة فرعية أو لا. فهنا ذكر أيضا يشكل كونه أيضا من المسائل الفرعية. واضح الذكرى؟ إذن كون شيئين متفقين على أنهما مبدأ تصديقي لمسألة أصولية لا يساق اشتراكهما من جميع الجهات، كما ذكرنا هذا في الكفاية في بحث اجتماع الأمر والنهي لدرس الكفاية يعني. في بحث اجتماع الأمر والنهي ذهب جمع من الأعلام ومنهم الميرزا النائيني إلى أن اجتماع الأمر والنهي مبدأ تصديقي لمسألة أصولية، وهذا لا يعني أنه لو وجد مبدأ تصديقي آخر كلاهما يكون مسألة اجتماع الأمنين وتلك المسألة كلاهما داخلتان في علم واحد. فلو فرضنا أن عندنا مبدأ تصديقي كمسألة كلامية، مسألة كلامية أو فلسفية، مبدأ تصديقي لشنو؟ لمسألة أصولية، استحالة اجتماع النقيضين، مبدأ تصديقي للاعتقاد بتضاد الأحكام مثلا. فهل يعني أن اجتماع الأمر والنهي مبدأ تصديقي والاستحالة مبدأ تصديقي وذاك المبدأ فلسفي، هذا صف فلسفي في تلازم؟ لا، كلاهما يشتركان في أنهما مبدأ تصديقي، أما هذه داخلة في علم اللغة أو في علم الكلام أو في علم الفلسفة، هذا بحثان آخر. هنا أيضا لا حرج والاستصحاب كلاهما مبدأ تصديقي للاعتقاد ببعض المسائل الأصولية، أما أن كلاهما مسألة فرعية لأن ذاك المبدأ مسألة فرعية فهذا المبدأ مسألة فرعية، فهذا لا، لا، فهذا واضح البطلان، واضح بالبداهة، واضح مطلع.
التقسيم الفلاني اللي كان موجود
ذكرته شيخ، يا هو التقسيم
فرعية ولا
ما تكون قاعدة مشتركة؟
قاعدة حتى في الحرج
لا قاعدة لا حرج لا حرج لا حرج وإن كانت هي مبدأ تصديقي لكن الضابطة الضابطة الأصول الضابطة الفقهية تنطبق على لا حرج. وسيأتي من المصنف إن شاء الله بعدين في دراسة النسبة بين الاستصحاب ولا حرج يبين أنه وش حقيقة وش دليل الحرج، معنى دليل الحرج ما هو، مفاد دليل لا حرج بناء على بعض التفسيرات تكون مسألة أصولية، بناء على بعض التفسيرات قاعدة فقهية، بناء على قاعدة عامة هي مبدأ تصديقي، هذا مبني على البحث في لا ضرر ولا حرج مفصلا. الآن اللي يهمنا احنا الاستصحاب، خلي التنظير لا حرج، الاستصحاب الآن هو محل البحث. فانجر البحث إلى أن الاستصحاب هل هو مسألة فرعية أو ليس مسألة فرعية، ذكر المصنف قدس سره بأنه يشكل أن الاستصحاب مسألة فرعية، وذلك لأن هناك مقوم للمسألة الفرعية غير موجود في مورد الاستصحاب، فإنهم ذكروا في تحديد ضابط علم الأصول والفرق بين علم الأصول والفقه في أوائل بحث الأصول أن المسألة الأصولية شأن المجتهد المستنبط ولا شأن للعام بالمسائل الأصولية، فلا يلقى للعام الحجج لكي يطبقها، فإن الحجاج مشروطة بشروط كعدم المعارض، الظهور، حجية الصدور، إحراز الجهة، وكل هذه الأمور شأن من؟ شأن مش ولا نسك الحوزة، كل واحد على راحته يقول أصالة الجهة ثابتة وأصالة الصدور ثابتة وأصالة الظهور ثابتة وعدم المعارض ما موجود، انتهينا البحث واضح. إذن هذه الأمور شأن الخبير، شأن المجتهد، فما كان من قبيل المسائل الأصولية إنما هو مختص بالمجتهد وليس وظيفة المقلد. المجتهد إذا وصل إلى الحكم الشرعي الكلي أفتى به فيعطيه للعامي، والمسائل الأصول والاستصحاب إجراؤه في مورده وهو الشاك في بقاء الحكم الشرعي الكلي مختص بمن؟ بالمجتهد ولا علاقة للعامي. ليش؟ أولا لأن موضوعه الشك في بقاء الحكم، فلا بد أن يعلم أن هناك حكم، والذي يعلم أن هناك حكم حكم من الناظر في الأدلة، ثم يحصل عنده الشك، ولكي يتنقح موضوع الشك لا بد أن لا يوجد دليل اجتهادي صحيح، لا يوجد رواية، لا توجد آية، لا يوجد ارتكاز، لا يوجد إجماع، حتى تصل النوبة إلى الشك. إذن تنقيح موضوع الاستصحاب متوقف أو أنه يعلم أن هناك حكم ثابت في رتبة سابقة، ثم يتنقح موضوع الشك الذي شرطه فقدان الدليل الاجتهادي. بعد ذلك لا بد أن يفرق عن جريان الاستصحاب في الشواهد الحكمية. وين هذا من يقدر يسويها؟ فاضل ما يقدر يطلعها بعد، مو عامي، فاضل بالحوزة ما يقدر أنه ينظر للأدلة ويشك في الحكم الكلي وتقول له يجرى الاستصحاب في الأحكام الكلية أو لا، بحث شائك في الاستصحاب في الشبهات الحكمية. خب فكل هذا يعني أن الاستصحاب وظيفة المجتهد لا العامي. لو قال المجتهد يا أيها العوام كلما علمت بالحكم في الزمان السابق فككاب فبني على ما كان. هل هناك معنى أن يقلهم هذه القاعدة في الشبهات الحكمية؟ لا معنى لذلك. وش عايز تقول أنت؟ أنا مو شغلتي أني أنا أعرف أن في حكم صالح اشتراني أنا قاعد ناظر في الأدلة صار عندي شك وما عندي أمارة ولا عندي كذا. إذن هذا الاستصحاب موريده مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد. وحينئذ هذه الحيثية قد يقال حيثية من خواص المسألة الأصولية ولا توجد في المسألة الفرعية. وهذا يعني وأنه هذا يبعد كون الاستصحاب مسألة فرعية ويقرب كون المسألة مسألة أصولية. ولكن من جهة هاي المشكلة حيثية موجودة في المسألة الأصولية في الاستصحاب، لكن حيثية أن التكلم فيها ليس تكلما عن أحوال السنة، هاي المشكلة. من جهة ليست وظيفة العامة، فهذه يخرج أن تكون مسألة فرعية، ولكن هذا معي تكون مسألة أصولية، إذ أن التكلم فيها ليس تكلما في أحوال السنة، بل تكلم فيما يستفاد من السنة. والحال أنه ليس كل ما هو ليس وظيفة العامة هو مسألة أصولية. علم الرجال مو وظيفة العامة، وظيفة الخبير صحيح، ولا تكون مسألة أصولية. فغاية ما يستفاد من هذا التوجيه أنه ليس مسألة فرعية ولا يعين أنها مسألة أصولية، لأن الضابط في الأصولية ليس هو أن الكلام فيها، لا، الأصولية بحسب المجتهد صحيح، أما كل ما كانت وظيفة المجتهد وليست العامة هي مسألة أصولية فهذا غير صحيح. قال: نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بأن إجراءها يعني إجراء الاستصحاب في موردها، أعني صورة، ما هو المورد؟ أعطنا المورد حناسين، قال صورة الشك، شك في بقاء الحكم الشرعي السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه. الآن عندي ماء كر أصابته نجاسة فانفعل لتغير طعمه أو لونه أو رائحته، زال التغير بدون معالجة، بدون إلقاء كر عليه، بدون أن نلقي كران، زال، هل يبقى أو لا يبقى؟ هل هي وظيفة العامي؟ هو ليس وظيفة العامي، لابد أن يبحث أن في الأدلة كذا كذا حتى يجري الاستصحاب. وهذا من خواص المسألة الأصولية، فكيف تكون مسألة فرعية حينئذ؟ فإن المسائل الأصولية هيبان الاختصاص، ليش هاي أنتم تختصون بالمسائل؟ ليش أنتم ما لكم ديمقراطية؟ ما تعطون الناس غير العوام المسائل؟ قال: فإن المسائل الأصولية لما مهدت للإجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة اختص التكلم فيها بالمستنبط ولا حظ لغيره فيها. ثم تعرض المصنف إلى إشكال إن قلت قلت. ذكر الشيخ الأعظم إشكالا في المقام: ما هو وجه اختصاص الاستصحاب بالمجتهد؟ دققوا في المطلع. عندنا كبرى وعندنا شروط لتنقيح الكبرى، فعندنا قاعدة كبروية تقول: كلما شككت فيما كان فيما مضى فابني على بقائه، هذه قاعدة كلية. موضوعها الشك في بقاء الحكم، صحيح، لكي يتنقح الموضوع نحتاج إلى شروط، وهو فقدان الدليل الاجتهادي. فهنا يقول المستشكل لابد أن نفرق بين كون القاعدة سيالة للمجتهد والعامي، وبين أن الذي يستطيع أن ينقح الموضوع بأن ينقح الشروط هو المجتهد، وفرق بين البحثين. فرق أن ندعي أن القاعدة الكلية هي خاصة للمجتهد دون العامي، وبين أن نتكلم عن أنه شروط الجريان وظيفة من تنقيحها. فنحن نقول أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، مجتهد لو عامي، غايته أن موضوع الاستصحاب ما هو في الشبهات الحكمية، الشك في بقاء الحكم. هذا العامي لا يستطيع أن ينقح الموضوع بنفسه، فيستعين بالفقيه لكي يقوم ويقول ويخبره أن الموضوع تحقق أو ما تحقق. فوظيفة المجتهد البحث عن الشروط لإخبار العامي أن الموضوع قد تحقق أو لا. فإذا أخبر المجتهد العامي، أخبر الخبير العامي، ترى الموضوع متحقق، من الذي جرى الاستصحاب؟ العامي. فإجراء الاستصحاب وظيفة من؟ العامي. غايته أن المجتهد ينقح الشروط فيخبر العامي ترى أن الموضوع متحقق أو لا. وهذا نظير بعض المسائل الفقهية التي يرجع في تنقيح موضوعها إلى الطبيب الخبير، صحيح، إلى الفلكي الخبير، لكي يخبر الموضوع ترى متحقق لو متحقق. أما وجوب الصوم عند دخول هلال رمضان مسألة فرعية، ولكن يرجع العامي إلى الفلكي بناء على صحة الاعتماد على الفلك، يخبر ترى أنه دخل الهلال وأنا ما أقدر أنقح الشرط، أنا عامي، أرجع للخبير. ونظير مسائل أخرى في باب الصيام، إذا ترى الصوم حرج عليك، الصوم في ضرر عليك، فإنه لا يجوز لك أن تصوم. أقول أنا ما أدراني في ضرر، عندي هذا في الكلى ما أعرف، هل يرجع إلى الطبيب فيقول له ترى هذا فيه ضرر، فيخبره بالموضوع. فحال مسألتنا في الاستصحاب كحال هذه المسائل الكثيرة في الفقه، يرجع فيها إلى الطبيب، يرجع فيها إلى الفلكي، يرجع فيها إلى ماذا، إلى غيره من هذه الموارد. فنحن نقول أن مقتضى القاعدة العمل على طبق الحالة السابقة، هذه وظيفة عامة للمجتهد والفقيه، للعامي والفقيه، واضح، العمل على طبق الحالة السابقة وترتيب الآثار مشترك بين العامي والمجتهد. وظيفة المجتهد أنه ينوب مناب العامي في تنقيح الموضوع، ونيابة المجتهد عن العامي في تنقيح الموضوع لا يعني اختصاص القاعدة بالمجتهد دون العامي. واضح الفكرة إن شاء الله. وهذه تسمى عندهم، بحثناها في الرسائل إذا ما نسيت، شبهة الإفتاء في أول بحث الرسائل، قال في أول عبارة في الرسائل: اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، هذه أول عبارة في الرسائل، اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القاط أو الظن أو الشك. هناك أوقعوا بحث مفصل في أوائل عبارة الرسائل: اعلم أن المكلف إذا التفت، من هو هذا المكلف؟ هل المجتهد أو الأعم من المجتهد والعامي؟ وجاء الشيخ النائيني وجس آخون وغيرهم وطرحوا مسألة أن هذه الأصول الاستصحاب التخيير كذا، هل هي عامة للمجتهد والعامة أو مختصة بالمجتهد؟ الأصول العملية هل هي عامة أو لا؟ هناك ذكروا أن المراد، كثير منهم ذكر أن من المكلف أن العام من المجتهد العام، لأن الأصول العملية تجري في حق العام والمجتهد، غايته أن المجتهد ينوب مناب العام في تنقيح الشروط فقط ويخبره بعد ذلك. وظيفة ينقح عليه شرط ويخبر، مثل الطبيب ينقح بعض موضوعات المسائل الفرق فرعية. وهذه تسمى عندهم بشبهة الإفتاء والاستفتاء، وبحثناها مفصلا في أوائل دروس الرسائل. بحثت أنا في أوائل دروس الرسائل لمن حضر، لكن ما في واحد الضار حضر في أول دروس الرسائل من هني، صحيح؟ ما في ولا واحد حضر درس أول. الشيخ حضر هو أقدم واحد جاي من أي بحث شيخ أنا حضرته؟ في القاط بعد الحج، راح الحج وريده راح الحج صار هج، واضح؟ اللي يروح الحج هج يقولون، واضح؟ فالسيدنا انت حضرته متى؟ مو من اول؟
من
الظن. ها من الظن لا يغني عن الحج. فراجعوا هناك، والنائي تعرض في الفوائد الجزء الثالث مفصلا إلى شبهة الإفتاء والاستفتاء، ومسألة أن المجتهد نائب عن العام. شنو يعني النيابة عن العام في إجراء الشروط؟ هذا نفس الشيء قال يشير إلى المطلب. قال فإن قلت إن اختصاص هذه المسألة اللي هي الاستصحاب بالمجتهد، ليش أنت قلت؟ لأجل أن موضوعها وهو الشك في الحكم الشرعي، وهذا الشك هو شنو الموضوع، وعدم هذا الشرط شرط الجريان، وعدم قيام الدليل الاجتهادي على الحكم الشرعي لا يتشخص إلا للمجتهد. إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لأجل أن موضوعها وهو الشك في الحكم الشرعي وعدم قيام الدليل الاجتهادي لا يتشخص، يعني لا يعرف إلا للمجتهد، وإلا فمضمونه وهو الاستصحاب هو العمل على طبق الحالة السابقة وترتيب آثارها مشترك بين المجتهد والمقلد. فلا تخلط بين الموضوع والمضمون القاعدة. موضوعها الموضوع من يشخصه من مجتهد، فيخبرني ترى الموضوع تحقق. إذا تحقق الموضوع حينئذ ثبت الحكم بلحاظه. أنا ما أقدر أنقح الموضوع، أنت تقدر، الله أعطني القدرة نقح الموضوع، مثل الطبيب مثل المهندس مثل كذا. إذا كانت الموضوعات مو موضوعات حسية خارجية محضة، فما تقولونه هناك؟ وإلا لو كانت المسألة مفرعية بمجرد أن موضوعها لا يشخصه العامي تخرج مسائل كثيرة من علم الفقه، صحيح؟ مجرد كون الموضوع لا يتشخص بالعامي لا يمكنه أن يشخصه العامي تخرج المسألة عن الفروع. صلاة الصبح تتوقف على طلوع الفجر، أخبرني الخبير ترى الفجر طلع، ترى زالت الشمس، اعتمدت على كلام الخبير في زوال الشمس فصليت. نقول لا، مو معلوم دخل الزوال، لما تنتظر ساعتين ثلاث لما تقطع بيقول الزوال، لا أنا اعتمدت على كلام الخبير وأخبرني بتحقق الزوال، اعتمدت على قول الخبير بدخول الغروب، اعتمدت على اللغوي في تنقيح اللفظ. أنا ما أدري عن الصعيد، قلت يا أما مو صعيد اشترش عن الصعيد، أنا رجعت إلى اللغوي فشخص لي مراد من الصعيد، وغيرها 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 كثير في المسائل الفرعية. مو دائما، بس لا يشترط. لو أخذتم المسألة الفرعية بشرط شيء وهو أن موضوعها هو الذي شخصه ما العامي، تخرج مسائل فقهية قطعية ارتكازية مسائل فقهية، لأن تبحث عن أحوال المكلف، وهذا التخصيص بلا موجب. شنو الدليل على أن المسألة الفقهية يشترط فيها أن موضوعها من يشخصه ما العامي؟ من وين هذا التقييد؟ ليش ضيق على نفسك؟ واضح ما في دليل عليه. نعم هناك مسائل أخرى فرعية موضوعات حسية محضة، فإنه يرجع فيها إلى العام العامي. ها شيخنا الشيخ إبراهيم واضح؟ خب إن قلت يقول الشيخ هالفلسفة اللي متعبت لنا موضوع ومضمون والمضمون غير الموضوع، هذه الفلسفة والتحليل والتفكيك لو جرى لثبت أن جميع المسائل الأصولية ليس كذلك، ليست مسائل أصولية. ليش؟ بنفس النبرة، بنفس المطلب الذي ذكرته، حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة. شنو القدة شيخنا؟ حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة، نفس الكلام. أي مسألة أصولية أنا أقدر أقول إليك بأن فرق بين موضوعها ومضمونها، ومضمونها مشترك بين العامي والمجتهد، وموضوعها لا يشخصه إلا المجتهد. مثلا حجية خبر الواحد، مضمونه خبر الواحد حجة، بس المجتهد حتى على العامي، حتى على العامي حجة. الشارع جعل الحجية لخبر الواحد عند الشك في الحكم الكلي، سواء كان الشك هو المجتهد أو كان الشك هو العامي، فإن خبر الواحد حجة. والحجية موضوعها الشك في الحكم الواقعي، ومن يشخص موضوع الحجية وشرائط الجريان من؟ المجتهد. انت تقدر العامي ينقح انه يجري خبر الواحد او لا يجري في المقام، يحتاج عدم المعارض، يحتاج ان يكون خبر ثقة، يحتاج انه كذا. فشروط الجريان والموضوع من الذي يشخصه؟ مجتهد. لعل هذا خبر متواتر مو واحد، لعل هذا خبر مستفيض قامت عليه قرائن قطعية، محفوظ بقرينة قطعية، فمو خبر واحد. ياي، فمن يشخص الموضوع؟ المجتهد، مع أن مضمون الحجية جميع المكلفين، خبر الواحد حجة على العام. وإلا لو كان خبر الواحد بس حجة على المجتهد، أنا ما لي حق أن أعتمد في تكاليفي على خبر الواحد. فالمجتهد عندما يأتي يقول أيها المكلف، ترى خبر الواحد حجة، وترى الظهور منعقد والظهور حجة، أنت أعمل. فيخبرني بحجية الخبر وبأصالة الجهة وبأصالة الظهور وبعدم المعارض. إذا أخبرني بكل شيء، النتيجة ومضمونها مشتركة بين العام وبين المجتهد، صحيح؟ كما أن المجتهد لو شك في حكم العصير العنبي إذا غلا يتركه، أنا أيضا أتركه، فهذا المضمون مشترك. فلو كان مجرد كون المضمون مشترك يوجب إدراج المسألة في علم الأصول، لأن موضوعها وظيفة الفقيه دون وظيفة المجتهد دون العام، فلا يبقى عندنا مسألة أصولية، بل جميع المسائل فرعية لأن مضمونها مشترك. إذن مجرد كون المضمون وهو العمل على طبق الحجية، العمل على طبق القاعدة، لو كان هو ضابط يوجب إدراج المسألة في مسائل الفرعية، لكانت جميع المسائل الأصولية مسائل فرعية. فهذا منبه على خطأ هذا اللحن الذي ذكرته. إذن لابد أن نرجع، ما هو الضابط في كون المسألة أصولية أو المسألة فرعية؟ كلما كان البحث عن عوارض العوارض الأدلة الأربعة، فالتكلم فيما يرجع إلى عوارض الأدلة الأربعة تكلم من شأن من؟ الفقيه. فتكون مسألة أصولية، لأن التكلم والبحث والنقد والإبرام في عوارض الأدلة الأربعة ليس شأن العامي، وهذا مرادنا، أنه ليس للعامي فيها حظ. يعني البحث في عوارض الأدلة ليس للعامي، ولا ندعي أن مضمون القاعدة من الموضوع والمحمول مشترك بين العامي والمجتهد أو غير مشترك. كيف المطلب؟ مرادنا أن دقق مرادنا أن المسألة من اختصاص المجتهد لا أن مضمونها من الموضوع والمحمول خاص بالمجتهد دون العامل. التكلم في ثبوت المحمول للموضوع هذا من شأن المجتهد. هي معنى الاختصاص. وضع المطلب إثبات المحمول للموضوع، إثبات الحجية للظهور، إثبات الحجية للعقل، إثبات الحجية والحجية والحجية، هذا هو هذا التكلم من خصوصيات المجتهد. وهذا خلق في الاختصاص بين التكلم في ثبوت المحمول للموضوع وبين موتم أن المضمون من القضية الحقيقية من الموضوع والمحمول عام للعام والمجتهد مختصاً بالمجتهد. واضح فرق بين التكلم عن ثبوت المحمول للموضوع وإلى أن القضية بموضوعها ومحمولها بل كلية لا بشرط من جهة العام أو المجتهد. ومرادنا من الاختصاص هو التكلم البحث عن عوارض الموضوع لا أن الموضوع والمحمول كقضية كلية تنطبق وهي سيالة حجيتها سيالة شنو للمجتهد أو العامي. واضح المطلب إن شاء الله. قال قلت جميع المسائل الأصولية كذلك، يعني مضمونها وهو العمل على طبقها وترتيب آثارها. هي معناها قلت جميع المسائل الأصولية كذلك، أي أن مضمونها وهو العمل على طبقها وترتيب آثارها مشترك بين المجتهد والمقلد، لأن وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد. نعم تشخيص مجرى خبر الواحد، هل يجري خبر الواحد في زمان الانسداد أو في زمان الانفتاح؟ هل يجري مع وجود شهرة فتوائية على الخلاف؟ هل يوجد مع وجود احتمال المعارض؟ هل يوجد مع احتمال المخصص؟ هل يحتمل مع وجود منشأ عقلائي على الخلاف؟ هذا شغلة من؟ شغلة المجتهد. نعم تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد لتمكن المجتهد من ذلك وعجز المقلد عنه، فكأن المجتهد نائب عنه. ما جاء في نيابه، ما نوابك، واضح؟ كأنه نائب قائم مقام جانشين، يقولون صاحب الفارسي أنا جانشين قائم مقام. فكأن المجتهد نائب عن المقلد في تحصيل مقدمات العمل، يعني محصل الشروط بالأدلة الاجتهاد كخبر الواحد وتشخيص مجاري الأصول العملية. هي معنى الاختصاص، هذا اللي يخلي المسألة مسألة أصولية. وإلا فحكم الله الشرعي، الخطاب، هذا حكم الله الشرعي، القضية الكلية، الخطاب من الموضوع والمحمول خطاب عام يشمل العامي ويشمل المجتهد ويشمل الجاهل ويشمل العالم، الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل بين العامي والمجتهد. وإلا فحكم الله الشرعي في الأصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلد. إذن تبين أن هذا الإشكال لا يرد، فيرجع دعوى أن المسألة مسألة فرعية غير تام. إذن لا هي مسألة أصولية ولا هي مسألة فرعية. طلع في النتيجة، هل لقينا أنه قاعدة عامة لا هي مسألة أصولية ولا هي مسألة فرعية، تكون مبدأ تصديقي لكذا ومبدأ تصديقي لكذا. وقد جعل بعض السادة الفحول سير بحر العلوم الاستصحاب دليلا، يأتي إن شاء الله بحثه. هذا الآن بيجيب محاولة للسيد بحر العلوم في إدراج الاستصحاب في المسائل الأصولية. يعني هذه الآن سيأتي محاولة للسيد بحر العلوم يقوم لإثبات أن الاستصحاب مسألة أصولية يأتي بحثه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تأملوا في النكات، اكتبوا، قرروا. هاي كتب مو كتب تحتاج إلى تقرير، تحتاج إلى تأمل، إلى مراجعة. أن هنا عنده كلام طويل في هذا المطلب، في أن مسألة استصحاب مسألة أصولية أو لا، كلام طويل معرض لكلام الشيخ. راجعوا كلام النائين في فوائد الأصول الجزء الرابع، جاي في الجزء الرابع في فوائد الأصول جايب بحث مفصل أن الاستصحاب مسألة أصولية أو لو ناظر إلى كلام الشيخ، وجايبها نائب المجتهد نائب شلون يعني وكذا. راجعوا كلامه. وفيه مسألة يتعرضون إليه في أول، أيضا أول دخول، أول بحث في الأصول العملية، عندما تقالش يتعرضون عبارة الشيخ: اعلم أن المكلف إذا التفت. شنو يعني المكلف؟ بحثها النائيني، بحثها غيره، الآخن في حاشيته تعرض إليها، السيد الخوي تعرض إليها في أوائل بحث أول أوائل بحث تقسيم الأصول العملية والحجاج. هذا ذاك منها.